بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مستهل الحلقة الثانية من شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى لمؤلفه عبد الله بن الحاج رحمه الله رحمه الله تعالى. توقفنا في الحلقة الماضية عند البيت الرابع من النظم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا ولما كانت الرسالة لعلم دين الله كالحبالة تقتنص الإنسية والوحشية وتجمع البرية والبحرية، ولم يكن سير الشروح يسقي حتى يعم جذرها للسبق، فأنبتت جواب كل سائل وآتت أكلها من المسائل، لكن لعسر حفظها المدارك منها خفية فكل تارك، مثلتها في كفتي ميزان ترا وما الخبر كالعيان. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا ولما كانت الرسالة، يقصد كتاب الرسالة الذي سبق التعريف به، لعلم دين الله كالحبالة. الحبالة بالكسر شرك الصائد الذي يصطاد به، فهو حسب ما يرى أن هذا الكتاب كالشراك الصائد الذي يصطاد به نتيجة لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية والمسائل العلمية. تقتنص الإنسية والوحشية، تقتنص الإنسية الوحشية أي تصطاد البعيد والقريب من علوم الدين، وتجمع البرية والبحرية أي تجمع السهل والصعب من المسائل. وحقا نادر في الكتب أن يكون الكتاب بهذا المستوى وبهذا المضمون الذي يجمع كل المعاني وكل المسائل التي يريدها القارئ، فهذا يندر. لكن هذه الرسالة حب الله تعالى صاحبها بالفهم وبالذكاء، فاستطاع أن يجمع فيها الكثير من المسائل الفقهية. لذلك قال: هو تقتنص الإنسية والوحشية وتجمع البرية والبحرية، ولم يكن سيل الشروح يسقي حتى يعم جذرها للسبق، أي لم يكن السيل بمعنى الشروح الكثيرة التي شرحت بها أو شرح بها هذا الكتاب. يسقي معناها يسقي ظمأ العطشان المتعطش إلى المسائل العلمية، ولا يشفي غليله، حتى يعم جذرها للسبق أي حتى يعم جذرها، أن يكون مبنيا أو مبينا تبيينا شاملا. فحباه والله سبحانه وتعالى بأن بين ما فيها من المسائل. ولم يكن سيل الشروح يسقي حتى يعم جذرها للسبق، فأنبتت جواب كل سائل وآتت أكلها من المسائل. فأنبتت جواب كل سائل أي أن هذا الكتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني اشتمل على أجوبة كل سائل، فكل سائل يسأل عن المسائل العقدية أو المسائل المتعلقة بالعبادات أو المعاملات يجد جوابه في كتاب رسالة ابن أبي زيد القرواني. وآتت أكلها من المسائل، فهي كما قلت كتاب فريد من نوعه في الفقه، وخصوصا الفقه المالكي. لكن لعسر حفظها المدارك منها خفية فكل دارك، لكن لعسر حفظها نثرا قام هو رحمه الله تعالى عبد الله بن الحاج رحمه الله بنظمها حتى يسهل فهمها وحفظها على الناس. ومن المعلوم أن النثر يصعب حفظه بخلاف النظم، فإنه يسهل، ولذلك اشتهر النظم في هذه البلاد نتيجة لكثرة ما الحفظ، فاشتهرت هذه البلاد بالحفظة أو بكثرة الحفاظ نتيجة لكثرة النظم فيها. لكن لعسر حفظها المدارك منها خفية فكل تارك، أي تارك لهذا الكتاب النثري لصعوبة الحفظ عليه، فقام هو بهذه المبادرة فنظمه. لذلك قال: مثلتها في كفتي ميزاني، مثلتها في كفتي ميزاني درا وما الخبر كالعيان. في كفتي أي مصراعي ميزان عروضي، والعروض هو ميزان الشعر، وهو فن معروف واضعه والخليل الفراهيدي رحمه الله تعالى، المتوفى 171 وقيام 173 وقيام 74 في خلافة هارون الرشيد رحمه الله تعالى. وقد وضع لهذا الفن 15 بحرا، وجعلها ميزانا للنظم، ولذلك قال هو: مثلتها في كفتي ميزاني درا، وما الخبر كالعيان. درا منصوب على الحال، أي حال كونها كالدر وهو الحجر النفيس. وما الخبر كالعيان، هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد. وليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع كما في المثل. فهو يقول رحمه الله تعالى أنه جمع هذه المعلومات ونظم هذا الكتاب في هذا النظم المفيد، إن شاء الله تعالى السهل حفظه، لكي ينال حفظها بالنظر في شعرها المرغب المنفر. لكي ينال حفظها بالنظر، معناها كي يسهل حفظها على كل من نظر فيها، المرغب لكي ينال حفظها بالنظر في شعرها. فهو يرى أن الشعر أسهل حفظا من النثر، وكذلك أكثر ترغيبا للناس في العلم من النثر. وربما أخلت فيه الناظر أني وزان ولست شاعرا، وربما أخلت، ربما ظننت الناظر في هذا النظم ظن بأنني وزان ولست بشاعر، وذلك راجع لتساهله في النظم أحيانا. هو أحيانا يتساهل في النظم، فلا يأتي به على الحال المطلوب عند أهل البحور، ربما أخل بذلك لضرورة الوزن، وكذلك كي يستقيم المعنى، فيضطره ذلك إلى أن يخل بالوزن. وذلك قال: وربما أخرت فيه الناظر أني وزان ولست شاعرا، وتارة يرقص من تذكيري بابن نباتة وبالحريري. ابن نباتة شاعر مشهور، وهو مؤلف الخطب المنبرية، والحريري هو صاحب المقامات وصاحب ملحة الإعراب. فهو رحمه الله تعالى يقول: وتارة يرقص، هذا أي الناظر في هذا النظم الذي يتلذذ بقراءته وبسماعه، من تذكير ابن نباتة وبالحريري. وكيف أطري نسجها وأمدح، واليد تلقي ما حواه القدح، أو تلفي ما حواه القدح، أي وكيف أمدحه والله، واليد تلفي ما حواه القدح. وفيها لا تواضع من الناظم رحمه الله تعالى. فيقول: وكيف أطري نسجها، والإطراء هو المدح، ونسجها معناها وزنها ونظمها، وأمدح واليد تلفي ما حواه القدح، وكما قلت تواضع منه رحمه الله تعالى. وكان هذا من شأنه وشأن كل العلماء، التواضع مع ما حباهم الله تعالى به من العلم. وهو قبل هذا أثنى على النظم وأثنى على ما فيه، لكنه مع ذلك خوف الرياء وخوف السمعة، فإنه عقب بهذا الشطر: وليد تلفي ما حواه القدح، وهذا تواضع منه رحمه الله تعالى. والبيت الموالي يبين ذلك أكثر: ولم أكن جذيل هذا الفن وما علي لومه، لأني شغلت بالنحو وبالبيان، وإن هذان لساحران. الجذيل بالتصغير أصل الشجرة، ويكنى به عن المهارة في الأمر، وعن الرجل الذي ينتفع برأيه، وفي المثل: أنا جذيلها المحقق. ولم أكن جذيل هذا الفن، أي هذا العلم، وما علي، يعني العروض ونحوه، وما علي لومه لأن وما علي لومه لأني شغلت بالنحو وبالبيان. وعلم البيان هو علم معروف عند الأقدمين، ويطلق على علم البيان والبديع والمعاني، وكذلك حتى عند المتأخرين، وهو علم يتعلق بتجميل أو جمال الكلام والتعبير. ولم أكن جديد هذا الفني، وما علي لومه لأني شغلت بالنحو وبالبيان، وإن هذان لساحران أي شاغلان وخادعان لما فيهما من الطرافة وكثرة الفوائد، يعني اللي هو علم البيان. إذن هذا ما تيسر من التعليق على هذه الأبيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وإلى أن يضمنا لقاء آخر في حلقة جديدة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.